بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الحقوق الزوجية
لفضيلة الشيخ
محمد ابن محمد المختار الشنقيطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله عز وجل عن العباد الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الفرائض والواجبات وحقوق الأزواج والزوجات أمانات، وأي أمانات، برئت من حملها الأرض والسماوات، وفزعت من عبئها الجبال الشم الشامخات الراسيات، برئت من حملها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، حملتها على ظهرك ووضعتها أمانة في عنقك لكي ترهن بها بين يدي ربك. الحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات حقوق أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفوا بها وأن يقوموا بها تقربا إليه جل شأنه. إنها الحقوق التي وفى بها عباد لوجه الله، فعدلوا بين أزواجهم وأهليهم وبناتهم وبنيهم، فأنزلهم الله منابر من نور في الجنة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. وفي حديث أحمد في مسنده: على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن. إنهم أهل الوفاء الذين قاموا بأداء الحقوق بكل حب وصفاء. إنهم أهل الوفاء الذين تفطرت قلوبهم من خشية الله أن يحاسبهم عن تلك الحقوق فتغل أعناقهم عند لقاء الله. إنها الحقوق التي قربت عبادا إلى الله وأبعدت من أضاعها عن جوار الله. إنها الحقوق التي أضاعها رجال فخرجوا من القبور حفاة عراة قد شلت أجسادهم. إنها الحقوق التي أضاعها نساء فخرجت الواحدة منهم من الدنيا والجنة عليها حرام. إنها الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، فكم نزل بها جبريل وكم سطر بها في القرآن لله من قيل. إنها الحقوق التي طالما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأدمع لها العيون وسكب لها الجفون وأخشع لها القلوب، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا ما وقف مثله قبل ولا بعد، وكان آخر عهده بأمته في ذلك الموقف. وقف يوم حجة الوداع أمام 100,000 نفس من أمته صلوات الله وسلامه عليه، ففتح الله له القلوب وفتح الله له الأسماع، فأحل الحلال وحرم الحرام، وأبان الشريعة وفصل الأحكام. وقف صلوات الله وسلامه عليه فخشعت القلوب من كلامه، وأذعنت لربها من جلال ذلك الموقف العظيم. وكان من خطبته المشهورة وكلماته المأثورة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله، وأبان حقوق الزوج على زوجته وأبان حقوق الزوجة على زوجها. وأشهد الله على البلاغ، فشهد العباد وشهدت الأرض أنه بلغ لله حجته وأدى لله أمانته ورسالته. إنها الحقوق التي رغب فيها ورهب، رغب في أدائها تقربا إلى الله وتحببا، ورهب من إضاعتها حتى لا يغل العبد بها بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ورقت قلوبهم إذ سمعوا موعظته، فكانوا رضوان الله عليهم أبلغ ما يكونون وفاء وأصدق ما يكونون حبا للأهل وصفاء. كان الواحد منهم يخاف من زوجتيه أن تغل عنقه إذا لم يعدل بينهما. هذا معاذ بن جبل صاحب الفقه والعمل، القارئ الثابت، العابد القانت. كانت له زوجتان. أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كانت الليلة لواحدة منهما وأصبح لم يشرب في بيت الأخرى، كل ذلك يخاف أن يكون ظالما، يخاف من كأس من الماء أن يقوده إلى النار، يخاف من كأس من الماء أن يوجب عليه سخط الجبار ونقمة القهار. إنها القلوب التي عرفت الله حتى شاء الله تبارك وتعالى أن تموت كلتا زوجتيه في يوم واحد، فغسلتا وكفنتا وصلى الناس عليهما، وكان الناس في ذلك اليوم في شغل، فما حضر جنازته إلا القليل. فلما دنا من قبره وأراد أن يقبر الزوجتين احتار رضي الله عنه أيتهما يقدم، خاف من الله أن يقدم إحداهما فيحاسبه الله بعد وفاتهما على ظلمهما، حتى إنه رضي الله عنه أقرع بين المرأتين. فلما أقرع بينهما خرجت القرعة على واحدة منهما فقدمها في القبر، فرضي الله عنك وأرضاك وجعل أعالي الفردوس مثواك، إذ وفيت وصية رسول الله في أهلك وزوجك. رضي الله عنك وأرضاك إذ خفت من ربك وخشيت من لقاء إلهك. إنها القلوب التي تعرف الله، إنها القلوب التي تخشى لقاء الله، إنها الحقوق التي ما أنزلها الله في القرآن عبثا. ولا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يرهب منها ويدعو إليها عبثا. إنها الحقوق التي تسطر من أجلها الأقوال والأفعال، فتقاد إلى الله حسيرا كثيرا أسيرا بما قاله اللسان، وبمن طوى عليه الجنان، وبما اقترفته اليدان. أين هذه النماذج الكريمة؟ أين هذه الأمة العظيمة الرحيمة؟ من نماذج اليوم رجل تزوج امرأة فمكث معها 30 عاما أما لأبنائه وبناته، كم طعم من طعامها، وكم اكتسى من لباس غسلته يداها، وكم عليها له لها عليه من فضل. فلما تولى شيء من جمالها وغدت بعد مشيبها وكبرها، تزوج عليها الثانية فأنسته الأولى، ومكث أكثر من 10 سنوات لم يدخل بيتها، ولم يطعم طعامها، ولم يطأ فراشها. تحلف بالله العظيم أكثر من 10 سنوات ما وطئ فراشها، ولا طعم طعامها، ولا دخل بيتها. ويل له من الله، ويل له من الله ما أشقاه وما أرداه، ويل له من الله إذ ظلم وفجر، ولم يخف الله عز وجل في زوجتي. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل مشلولا والعياذ بالله. يقوم أمام العباد حافيا عاريا مشلول الجسد والعياذ بالله. ويل له، ويل له، ثم ويل له إذا تعلقت به تلك المظلومة واستمسكت به تلك المحرومة في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالله الله، ما أعظمها من حقوق تقرب إلى الله. الله الله، ما أعظمها من حقوق توجب رضا الله أو سخط الله. لذلك أحبتي في الله، إن المؤمن في حاجة، إن المؤمن بحاجة إلى من يذكره بهذه الحقوق، إلى من يحرك في قلبه الخوف من الله ومراقبة الله في حقوق الأهل والزوجات. والزوجة بحاجة إن كانت مؤمنة بلقاء الله إلى من يذكر قربها ويرقق فؤادها ويدلها على عظيم حق بعلها. إنها الحقوق العظيمة التي أنزل الله عز وجل من أجلها الآيات، وحبرت على المنابر العظات البالغات. لذلك أحبتي في الله، هي الحقوق التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. فبيض الله وجه امرئ حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، ونضر الله وجه زوجة حفظت وصية الله في بعلها. لذلك أحبتي في الله، في هذا الزمان الذي عظمت غربته واستخف الرجال بحقوق النساء واستخف النساء بحقوق الرجال، كم نحن بحاجة إلى من يذكر بهذه الحقوق. إن البلاء كل البلاء والمصيبة كل المصيبة أن تجد الرجل ظالما، ولكن لم يسمع يوما قط من أخيه كلمة تذكره بالله في حقوق زوجته. والمصيبة كل المصيبة أن تكون المرأة ظالمة لزوجها، فلم تسمع يوما من الأيام كلمة من نسائها وصديقاتها تدلها على عظيم حق بعلها. إلى الله المشتكى من غربة الدين بين المؤمنين، إلى الله المشتكى من تقاعس الناس في طاعة رب الناس وخوف ما له من شدة وباس، إلى الله المشتكى من ضعف القلوب عن التذكير بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كلمات تضمنت بعض الحقوق الواجبات أعظم حقوق الزوجية وأجلها على الإطلاق، وهي من أعظم الواجبات الشرعية، أعظمها حق الله في الزوجين. الله الذي أحل لك حلالها وأباح لك طيبها ومسها، الله الذي أذن لك بنكاحها وسهل لك السبيل للوصول إليها، حق الله. فيا أيها الزوجان، إن لله عليكما حقا عظيما، إن لله عليكما حقا عظيما أن تقيما بيت الزوجية، أقيماه على حبه ورضاه، أقيماه على خشيته وتقواه، أقيماه على العبودية، أقيماه على التمسك بالحنيفية، أقيماه على الأمر بالصلاة والزكاة، أقيماه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبيض الله وجه رجل أقام أوامر الله في بيته، وبيض الله وجه امرأة أقامت أوامر الله في بيت بعلها. كم من نساء صالحات ثبت الله بهن القلوب على الطاعات، كم من نساء دخل الأزواج عليهم بعيدين عن الله، غريبين عن الله، معتدين حدود الله، فما مضت الأيام إلا والقلوب قد خشعت لربها وأذعنت لخالقها، فدلت وبصرت وهدت. فنعم والله المرأة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لامرأة نضحت في وجه زوجها الماء، أقامته للعبادة ورغبته في الطاعة والزهادة. رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ورحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ولقد أخبر الله تبارك وتعالى عن هذا الواجب العظيم وعن هذا الحق العظيم في كتابه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بطاعته وأن يحبب في مرضاته، فقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال بعض العلماء: إني لأرجو من الله ألا يأمر أحد أهله بطاعة الله إلا كفاه الله رزقه، لأن الله تعالى يقول: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فاستنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن من حفظ حق الله في أهله أن الله لا يعيه في رزق لهم. وقال بعضهم إنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر في بيته وزوجه، يقول: وكان قد بلغه قول هذا العالم، يقول: وقد جربت ذلك فوجدته حقا، يقول: حتى إنه تمر علي الليلة لا أجد فيها الطعام فآوي إلى الزوجة: لا تخاصمني ولا تعاتبني، فما هو إلا شيء يشغلها عن الرزق، فأنام وتنام في رحمة من الله. وقال بعضهم: كان بيتي مليئا بالمشاكل، وكانت أبغض ساعة عندي تلك الساعة التي أدخل فيها على بيت الزوجية، فشاء الله أن يهدي قلبي إليه، فعرفت سبيل المساجد وقمت مع كل راكع وساجد، فأصبحت أسعد ساعة عندي تلك الساعة التي أدخل فيها إلى بيتي. ما حفظ مؤمن حق الله في أهله إلا وفقه الله، ولن يسيئه الله في أهله وزوجه، لأنه من وفى لله وفى الله له. ولذلك أثنى الله على نبي من أنبيائه في كتابه، فقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: واذكر في الكتاب إسماعيل، الله أكبر، اذكره إلى أن تقوم الساعة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فما أمر أحد أهله إلا أرضاه الله في أهله وكان عند ربه مرضيا. حتى قال بعض العلماء: من دلائل رضوان الله عن العبد توفيقه له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيت أهله. فالله الله، في هذا البيت الذي أقمته بتوفيق الله ورحمة الله ليكن أول ما يجعله الزوج وتجعله الزوجة نصب عينهما إذا دخل إلى بيت الزوجية رضا الله سبحانه وتعالى، أول ما يفكر فيه الإنسان الصالح الموفق الذي يريد الحياة السعيدة الهنيئة طاعة الله ورسوله. والله ما دخلت إلى بيت زوجية وفي نيتك وفي قلبك أنك تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهلك وبين زوجك وأولادك إلا متعك الله وجعل بيتك نعم البيت إذ تأوي إليه وإذ تضفي إليه. فالله الله، في هذا الحق العظيم والله ما تنكد العيش ولا تنغصت الحياة ولا تنكدت العشرة الزوجية بشيء مثل عصيان الله عز وجل ومثل التمرد على الله وعلى أوامر الله. الله الله، أن تدخل على زوجتك فتراها على منكر لا يرضاه الله فتأبى ولا تأخذك حمية الدين أن تذكرها فترق لك شعورها وتخاف منها أكثر من خشيتك من ربها. الله الله، إذ رأيتها فلم تأمرها بطاعة ربها فجئت يوم القيامة فتعلقت بك بين يدي الله وقالت: رباه سل زوجي رآني نائمة وما أيقظني للصلاة، يا ربي سل زوجي سمع مني ما لا يرضيك فما نهاني، يا ربي سل زوجي رآني على معصيتك أنظر إلى الحرام أو أسمع الآثام وما نهاني عن حدودك وما رهبني من معاصيك. الله الله، أن توقف ذلك الموقف. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أهله وزوجه خوفا من معصية خوفا من منكر رآهم عليه فيسأل بين يدي الله عن ذلك. أما الحق الثاني فقد أمر الله تبارك وتعالى به في أكثر من آية من كتابه. الحق الثاني الذي هو ثمرة الخوف من الله والخشية من الله عز وجل: العشرة بالمعروف، خلق الأوفياء وشأن الكرماء. العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: الخير الكثير أن تكره المرأة فتصبر عليها فيرزقك الله منها ولدا صالحا فيه خير كثير. وقال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي إنه قد ظلم نفسه وسيلقى من الله ما يكون جزاء وفاقا لعمله. فلا يحسبن الظالم إذ أمسك الزوجة للإضرار أن الله غافل عن إضراره، لا والله، فكم لله من نقم وكم لله من سطوات تنزلت بسبب تلك الدعوات من النساء المظلومات، وكم من رجل تنغص عليه عيشه وتنكدت عليه حياته بظلمه لمؤمنة آمنت بالله فرفعت كفها مظلومة فاشتكت إلى الله، فإن الله سمع شكوى المرأة من فوق 7 سماوات. تقول عائشة: إنه ليخفى علي بعض كلامها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، سمعها من فوق 7 سماوات تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعلها، وتشتكي إلى الله من زوجها، فأنزل الله عز وجل فيها قرآنا، وأبقى للعباد من شأنها فرقانا. أحبتي في الله، أمر الله بالمعاشرة بالمعروف، وهي خصلة الكرماء وشيمة البررة الأوفياء، شيمة الصالحين وخلق عباد الله المتقين. ولذلك لما سأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا إمام، إن لي ابنة، لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن أمسكها برها، وإن طلقها لم يظلمها. إن أمسكها برها وإن طلقها لم يظلمها. فمن يتق الله هو الذي يمسك بالمعروف، وهو الذي يفارق بإحسان. إن أمسكتم النساء، يقول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، أي إن أمسكتم النساء في عصمتكم فأمسكوهن على الشيمة والوفاء وحسن العهد والذمة والمحبة والصفاء. أمسكوهن إمساك الخير لا إمساك الإضرار. فهذه وصية الله لعباده. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أرادوا تزويج الرجل وسأل عن شرط الولي قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. غليظ لكنه على المؤمن يسير، ميثاق غليظ، أي أن الله أمر كل مؤمن يؤمن بلقائه وبكتابه أن يمسك بالمعروف. فهذا ميثاق غليظ من الله. فالله الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وأنت تمسك المرأة بقصد الأذية. إياك أن تمسك زوجك وأنت تقصد الأذية. فإن الله تعالى جعل القلوب محل النظر. والغريب أن الله تعالى يقول لكفار: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. كفار لو علم الله في قلوبهم خيرا لأعطاهم على قدر نيتهم. فكيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن؟ فالقلب محل النظر من الله عز وجل. والله ما أخفى إنسان في سريرته وقلبه نية سوء إلا فضحه الله عز وجل. ولا تحسبن أن الله غافلا عن عباده، فحاشا. إمساك بمعروف، وما معنى الإمساك بالمعروف؟ الذي وصى الله تعالى به في كتابه، ووصى به نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة جمعاء. الإمساك بالمعروف أن تنظر إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى العشرة الوفية في أبهى صورها وأجمل حللها. أن تنظر إلى ذلك النبي الكريم في أخذه وعطائه وحبه ووفائه. ذلك النبي الكريم الذي ما آذى امرأة من نسائه، ما سب يوما من الأيام امرأة من نسائه، ولا آذى يوما من الأيام زوجة من زوجاته، ولا تذمر في وجه واحدة قط صلوات الله وسلامه عليه، ولا وضع طعام بين يديه فسبها أو شتمها أو عاب طعامها. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كفه، ولا قال لي يوما من الأيام قط أف. ما قال لي يوما من الأيام، طفل صغير ما قال له يوما من الأيام أف. فكيف بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ إن جاء إلى أهله سألهم الطعام فقال: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. ما قال: فعل الله بك وفعل. ما قال: أين طعامنا؟ تقول عائشة: وإني لأضع يدي على بطنه أرى أثر الجوع ما تضور صلوات الله وسلامه. شيمة ووفاء أبلغ ما يكون من الحب والصفاء والرحمة والشفقة والخيرية للأهل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمع منه يوما من الأيام إساءة إلى زوجة من زوجاته، وكان يتحبب المرأة حتى ينادي بالترخيم، يقول لعائشة: يا عائش يا عائش، يدللها ويعطف عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولما أمره الله أن يخير نساءه قال لعائشة، وأخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحكم الله فيه وفي نسائه، فقال لها: لا تعجلي، استأذني والديك. فقالت رضي الله عنها: أفيك أختار يا رسول الله؟ لو لم يكن وفيا صلوات الله وسلامه عليه، لو لم يكن عليه الصلاة والسلام رحيما بأهله ما اختارته رضي الله عنها وأرضاها. تلك السيرة العطرة والمواقف الجميلة النضرة من المحبة والصفاء والحب والشيمة والوفاء، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. مع هذا كله يلاطف ويعاشر مع القول بالفعل. خرج صلى الله عليه وسلم معها إلى قباء فسبقها صلوات الله وسلامه عليه، فطلبته الثانية فسبقها حتى إذا بدن وكبر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنها وأرضاها، فيقول لها يطيب خاطرها هذه بتلك: قلوب تعلقت بالله وأذعنت لجلال الله فتقربت إلى الله بالإحسان إلى الأهل. لذلك أحبتي في الله، إنها العشرة التي يحب الله أهلها ويحب الله أصحابها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدللنا ويعرفنا، يدلل لنا ويعرفنا بأنك إذا أردت أن تعرف خيرية الإنسان فانظر إليه مع أهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف خير الرجل فانظر إلى ذلك الرجل الذي تؤذيه امرأته ويحسن إليها، وتهينه فيكرمها، وتحرمه فيعطيها، إلى ذلك الرجل القادر على الانتقام ولا ينتقم لوجه الله، إلى ذلك الرجل القادر على الطلاق ولا يطلق لوجه الله، إلى ذلك الرجل الذي أسره جميل أبي الزوجة فما استطاع أن يرد زوجته ابنته إليه يوما من الأيام تشتكيه. وإن في الرجال من هو على الصبر والتذمم بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولقد بلغ ببعضهم أنه آذته امرأته وأصبحت تسبه وتشتمه، حتى سمع بعض طلابه ذلك السب والشتم، فقيل له لما لا تسرحها؟ فسكت. ثم قيل له: هلا أجبتها؟ يعني أين الرجولة؟ أجبها. هلا أجبتها؟ فقال: أستحي من الله أن يسمع مني كلمة لأهلي لا ترضيه. أستحي من الله أن يسمع مني كلمة لا تليق أقولها لأهلي. يريدون لقاء الله، خفيفين من الأحمال، خفيفين من الأوزار، وقد يسلط الله على العبد أهله فيؤذى ويصبر لوجه الله عز وجل. فمن الناس من يؤذى بأهله فيصبر ويحتسب ويجمع الله له بين خيري الدنيا والآخر. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجة. قال بعض العلماء: كانت زوجة قاسية فظة عليه، فصبر لوجه الله عز وجل حتى قلبها الله في آخر حياتها فأصبحت ذات الخلق الحسن. وكم من أناس صبروا على أذية الزوجات فبلغهم الله عز وجل بذلك الصبر أعالي الدرجات، وأوجب لهم الحب وجزيل الحسنات، وكفر عنهم بتلك البلايا عظيم السيئات، فوافوا الله عز وجل بحسنات عظيمة وأجور كريمة. ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين وآتاه حسن العاقبتين، فأصلح له أهله قبل أن يلقاه في الدنيا، ثم أصلحها له من بعده. وحدثني بعض الإخوان أنه كانت أمه شديدة على أبيه، وكان صابرا لوجه الله، وكانت تؤذيه وتضطهد حتى تهينه بين يدي أولاده وهو يصبر ويحتسب. يقول: من العجيب ما كانت تسبه وتشتمه إلا أجاب بذكر لله عز وجل. إما أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وإما أن يقول لها: يا أمة الله اتق الله في نفسك، يا أمة الله، يذكرها بالله. يقول: ما سمعت منه يوما من الأيام إساءة إلى والدتي، مع شديد أقبح الألفاظ وأشنعها تؤذيه بها. يقول: فصبر واحتسب، فشاء الله عز وجل في آخر حياته أن تغيرت أمه على ذلك الأب، ومرض فقلب الله قلبها حنانا وعطفا وشفقة على ذلك الأب. يقول: وكنا غرباء، كنا مسافرين، فكانت الأم هي التي ترعاه وهي التي تقوم على شأنه. يقول: والله إلى درجة أعمام لي إخوة للأب أصابه مرض معدي، كان إخوة ذلك الرجل لا يأتونه خوف الإصابة بالعدوى، ما صبرت إلا تلك المرأة، ومع هذا اختاره الله إلى جواره. يقول: بعد وفاته أصبحت تكثر له من الدعوات وتكثر له من الاستغفار وتذكره بصالح الدعوات. يقول: ما ذكر إلا وخشعت من ذكراه، مما تتذكر من صبره عليها. وكم من أناس صبروا لوجه الله، أولئك الرجال الذين يخرجون من الدنيا وقد أثروا قلوب زوجاتهم في محبة الله ومرضاة الله. ومع الخير الموجود في الرجال فإنه موجود كذلك في النساء، فكم من أمة لله صابرة على أذية بعلها، وكم من أمة لله صابرة على أذية زوجها. من النساء من تؤذى وتهام وتضرب وتذل ولا أحد يعرف بذلك الأمر، من النساء من تؤذى وتهان في بيت زوجها بأمور لا يعلمها إلا الله، ما اطلع أحد على ذلك السر ولا علم به أحد، صابرة لوجه الله، محتسبة لوجه الله. وحدثني بعض الأخيار أن قريبة له، أن أختا له، أوذيت وضربت حتى كان من أثر الأذية جرحا على أنفها أو في جسدها. يقول: فجاءت إلى بيتها فقيل لها: ما هذا؟ فادعت شيئا غير الضرب. يقول: وما علمنا بذلك. من النساء من هن صابرات لوجه الله ويحتسبن الأجر عند الله، فطوبى لهن وحسن مآب. فالله الله في المعاشرة بالمعروف، الله الله أن ينظر الله إليك وفيا لأهله. إياك أن تكون المرأة أوفى لله منك، وإياك أن يكون الزوج أوفى لله منك. حاولي قدر الاستطاعة أن تكوني أبر لله، وليحاول الرجل أن يكون أبر لله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن بيوت المؤمنين لا تعرف هذه المشاكل ولا تعرف تنغيص العيش، لأنها إذا اختلفت في أمر فعندها كتاب الله وعندها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دواء شافيا وعلاجا كافيا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم المعاشرة التي ترضيه لوجهه، ونعوذ بالله العظيم أن يطلع على عورة منا تغضبه في عشرة الأهل والأبناء. أما الحق الثاني فحق المبيت، هذا الحق الذي يعتبر كما يسميه العلماء من حقوق الزوجية المشتركة، ومعنى ذلك أنه يجب على الرجل للمرأة ويجب على المرأة للرجل. يجب على الرجل أن يبات عند امرأته، ويجب على المرأة أن تبات وتعين زوجها على العفة والإحصان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب هذا الحق على الطرفين، وأشار الله عز وجل في كتابه إلى ذلك بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم، وانظر إلى جمال أسلوب القرآن، انظر إلى ذلك الأسلوب الرباني الذي يعطيك الحياة الحقيقية الزوجية، الحياة الزوجية الحقيقية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا الحق وإن كان من الحياء ذكره، وإن كان من الحياء الإعراض عنه، ولكن الله لا يستحي من الحق. هذا الحق الذي أوجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أوجبه على المرأة حتى أخبر في الصحيحين أن المرأة لو دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، باتت الملائكة تلعنها في السماء. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها فامتنعت بات الذي سخط عليها الذي في السماء حتى يرضى عنها. لأن هذه الرواية أشد من الرواية الأولى. الرواية الأولى: باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وأما الرواية الثانية: بات الذي في السماء، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يعني لو بقي الزوج في نفسه على المرأة متألما من ذلك الامتناع في تلك الليلة حافظا له، لا يزال الله ساخطا على تلك المرأة حتى يرضى ذلك الزوج. ومن للمرأة أن يرضي زوجها عنها؟ ومن النساء من آذى زوجه حتى أبت عليه في ليلة وشاء الله أن يتوفى في حادثه في تلك الليلة، فباتت قد سخط عليها ولعنت من السماء. فالله الله في حقوق الفراش، وكذلك على الزوج حقا لزوجه. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن على الرجل أن يصيب المرأة في كل 4 ليال، وهذا أشار إليه العلماء رحمهم الله، استنبطوه من دليل الكتاب، فإن الله أباح للرجل 4 نساء، وهذا يدل على أن للمرأة ليلة من بين تلك الليالي. فإن كان الرجل عابدا قانتا فليؤدي حق الله وحق أهله، فلا يترك الفرائض التي أوجبها الله لنوافل لم يوجبها الله عليه. ولذلك ذكروا عن عمر رضي الله عنه، ورد عن عمر أنه جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها رضي الله عنها: هنيئا لك، نعم الرجل. فمضت المرأة ثم رجعت وقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان. قال لها: جزاك الله خيرا، عرفتينا بقدره، أو عرفتينا حقه. فمضت المرة الثالثة ورجعت وقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أبي، وفي رواية علي: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشتكي زوجها. فقال عمر رضي الله عنه: أما وقد علمت فلا يقضي بينهما غيرك. فطلب الزوج فجاء فأحضر فأقيم. فقالت المرأة: ألها خليل عن فراشي مسجده، وليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. انظر إلى البلاغة والأدب حتى في تعاطي الألفاظ. فقال ذلك الرجل المدعى عليه: زهدني في فرشها ما قد نزل، في صورة النحل وفي 7 الطول، إني امرؤ قد رابني وجل، زهدتني تلك 7 الطوال من كتاب الله عز وجل، حتى عفت فراشها وخفت من لقاء الله، فهان علي أن أصيبها. فلما قال ذلك قال أبي وعلي: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في 4 لمن عقل، فالزم بذا ودع عنك العلل، ما لك عذر. فالمقصود أنه من حق الرجل، من حق المرأة على الرجل أن يعفها عن الحرام، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وعظمت فيه المحن. تحتاج المرأة إلى شيء هو من جبلتها وخلقتها، ويحتاج الرجل إلى شيء من جبلته وخلقته. الزواج المقصود منه الإعفاف، المقصود منه أن يكون الإنسان قد حصن فرجه. ولذلك لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك فراشه وأن يهجر فراشه بغير حق. والله ما من إنسان يقصر في حق زوجه في الفراش فيكون ذلك التقصير سببا في وقوعها في الحرام إذا لقي الله بإثمها ووزرها. وما من امرأة تؤذي زوجها في فراشه وتمنعه من مبيته وتؤذيه حتى يقع في الحرام إلا لقت الله بوزره. فالله الله، إنها الحقوق التي لا يجامل فيها. فإن الله ذكر الفراش للنساء في آية من كتابه، فذكر 3 عورات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء أنزلها آيات تتلى في كتابه سبحانه وتعالى. فالإسلام دين العبادة ودين الزهادة ودين الخشوع والخضوع، ولكنه دين العفة ودين الحصانة ودين أعطى لكل شيء حقه وقدره. فليس من حق الرجل أن يحبس المرأة وأن يأتي في آخر الليل تعبانا سهرانا كسلا خاملا فيرمى على الفراش مضيعا حق زوجه، خاصة إذا كانت في عز شبابها. فالله الله في هذه الحقوق لقد وقعت كثير من المشاكل ووقعت كثير من الحوادث المحزنة المؤسفة، حتى إن البعض قد يسافر في بعض الأمور التي هي من النوافل، يتغرب عن بيته شهرا ويتغرب عن بيته الشهرين والثلاثة والأربعة الأشهر حتى وقع زوجه في الحرام. وتقول إحداهن: حتى اضطررت إلى حاجة فأصبحت أطلب من جاري أن يأتي بالحاجة يوما فيوما حتى أغواني الشيطان فأصبت الحرام معه. من الذي يلقى الله بإثمها؟ ومن الذي يحمل بين يدي الله وزرها؟ إنه الزوج الظالم الغاشم الذي رمى بهذه الحقوق وراء ظهره. والعجب أن يكون إنسانا يفقه عن الله ورسوله، يعرف الحلال من الحرام ويعرف الشريعة والأحكام، ويقول: أما أنت فلست بفراش، ويغض عن طرفها ويغض عنها الطرف ويحتقرها ويشتغل بكتب العلم زاعما أن ذلك أفضل له وأجل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقرب عن الله تعالى، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا مما افترضه الله عليك ومما أوجبه الله عليك. فإن كنت صادقا في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك.
من فضلك اقلب الشريط.